اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والغضب والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا كريم، رحماك بنسائهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بشيوخهم، أطعم جائعهم واكس عاريهم وداوي جريحهم وآوي طريدهم واحمل ضعيفهم واشف مريضهم واقبل ميتهم في الشهداء وعجل لهم بالنصر يا رب العالمين. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، واحد صفهم، واجمعهم على كلمة الحق يا رب العالمين. واصرف عنهم مكر الماكرين، حقد الحاقدين، وتخذيل المخذلين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء 47 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الدليل الثاني المتفق عليه من أدلة الأحكام، فقد بينا أن هناك 4 أدلة متفق عليها: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. بدأنا بالكتاب، وتكلمنا عن القرآن، وتكلمنا عن الأحكام المتعلقة بالقرآن، تكلمنا عن القطعي والظني، عن المحكم والمتشابه، تكلمنا عن الحقيقة والمجاز، تكلمنا عن منهج أهل السنة في التعامل مع هذه الأحكام، وكذلك عرجنا على موقف أهل البدع في هذا الباب. ثم انتقلنا وما زلنا إلى الأصل الثاني، وهو السنة المطهرة. جزاكم الله خير، بارك الله عليكم، السلام. فبينا مفهوم السنة عند علماء الحديث والأثر، مفهوم السنة عند الأصوليين، مفهوم السنة عند الفقهاء، ومفهوم السنة عند علماء التوحيد. بدأنا نتكلم عن منزلة السنة من القرآن، ووظائف السنة المتعلقة بالقرآن. ثم بدأنا نقف أمام حجية أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا في ذلك أصولا 3، ووصلنا إلى الأصل 4 في باب الحديث عن حجية أفعاله صلوات ربي وتسليمات عليه. يقول المصنف حفظه الله: الأصل 4 التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل، هو أن تفعل ما فعل لأجل أنه فعل، وهو ذا الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فكما أشرت كثيرا أن هناك فارق بين ما كان عليه السلف الصالح جزاكم الله خير، وبين ما صرنا نحن إليه إلا من رحم ربي وعصى، أن السلف كانوا يقولون لأن النبي قال، ويفعلون لأن النبي فعل، أي يفعلون لأنها سنة. نحن في أزمنتنا ابتلينا بأن الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم يتركون لأنها سنة، وهذه آفة وبلية، بل هي رضية إن حضرتك تتهاون في أمر السنة. لما تقول سنة، طب انتبه، سنة من؟ بس خلاص، كيف تتركها؟ مادام سنة النبي كيف تتركها؟ هو ده السؤال. يقول لك معلش سنة سنة. يعني ايه سنة؟ هي مش مهمة. يصلي الفرض ويجري، يا فلان الأذكار، دبر الصلاة سنة سنة سنة، يا فلان في ركعتين بعدية سنة 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 سنة. عم الشيخ، يعني ايه سنة؟ يعني لا نهتم بها، نتركها؟ هي سنة من؟ سنة من أرسله الله رحمة للعالمين. فلازم نعالج هذا الأمر سريعا، وإلا هيضيع الالتزام والاستقامة. ليه؟ لأن المندوب سياج الفريضة، يعني السور اللي بيحمي لك الفرض. لو السور اتهدم ضاع الفرض ولا أمان. هي السنة كده، المندوب سياج يحفظ لك الفرض، كما قال الإمام الشاطبي، المندوب سياج الفريضة. يعني السياج اللي هو السور اللي بيحمي البناء، يكون عندك بناء بتحيط هذا البناء بسور أو جدار آلي عشان يحفظ من بداخله. لو السور اتهدم ايه اللي يحصل؟ خلاص البناء يبقى كلاء مباحا، يستباح. كذلك الفرض، لما حضرتك لا تهتم بالنوافل وبالسنن ايه اللي يحصل؟ هتضيع الفرض لا محالة. دي اسمها الخطوات، خطوات الشيطان، يزهدك في السنن والمندوبات، شوية شوية تأخر الفرائض، شوية شوية تترك الفرائض. هكذا يفعل الشيطان ببني آدم، يأخذهم خطوة خطوة. بعد ما كنت بتحافظ على الأذكار الصباح والمساء قصرت، فين وفين لما تفتكر؟ أدي باب ثغرة هدم. بعد ما كنت بتحافظ على السنن الراتبة خلاص بيأدي الفرض بالعافية. طب الحمد لله لسه بيصلي جماعة. بعد ما كنت حريص على الجماعات بدأت كمان تصلي في البيت، إن صليت بعد كده بقى. فبياخدك خطوة خطوة، دي مشكلة. تعظيم السنة حفظ للفرائض. يعني مثلا حضرتك عارف إن العشاء بيؤذن لها الساعة 7:45، تقام الصلاة الساعة 7، فأنت بتخرج من البيت الساعة 6:30، متوضي ماشي بتؤذى، خطوة ترفع درجة وخطوة بتحط خطيئة، وهكذا. والملك يدعو لك، وصلت المسجد قبل وقت النداء. ليه؟ عشان أحرص على سنة الترديد خلف المؤذن. إمتى آخر مرة حضرت المؤذن وبيأذن ورددت معاه؟ اسأل نفسك كده، متى آخر مرة؟ يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: منذ 30 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد ومتوضئ. كم سنة؟ 30 سنة. عليكم السلام. اليوم في كم فرض؟ 5. ما يأذن المؤذن إلا وسفيان فين؟ في المسجد. مين ده؟ سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، العالم الفذ، مش هنقول طالب علم صغير. ده دلوقتي طلاب العلم الصغيرين بييجوا بعد ما الخطيب يخلص الخطبة الأولى بالجمعة، إلا من رحم ربي وعصر، أصله ملتزم بقى، يجي ليه؟ يجي براحته وننتظر. تجد بعض المساجد يقول لك إيه؟ إحنا بس بنأخر في بلادنا، يعني بنأخر الأذان شوية عشان الإخوة بيتأخروا شوية. آه يعني إحنا هنأخر عشان المتخلفين. هي دي الآفة غير بلية. ده بنسميه المتخلف، إلا لمعذور، المعذور خلاص مع عذر. إنما اللي نايم في البيت ده بلا عذر ده، وبيجي متأخر ده. ده مشكلة خطيرة جدا يا أخوة، لازم نخلي بالنا منها. فجه المسجد قبل المؤذن، المؤذن بدأ يؤذن، بدأ هو يردد خلف المؤذن كما أخبره النبي: إذا سمعتم المنادي فقولوا مثل ما يقول. فبدأ يقرب خلف المؤذن، ثم سألوا الله لي الوسيلة، يبقى أقام سنة، بدأ بين الأذان والإقامة بيبدأ يتنفل، بين كل أذانين صلاة، بدأ يجلس يستغفر يدعو، والدعاء هنا يرجى قبوله بين الأذانين، والملك بجوار منه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. شوف الكرم بقى، مش قاعد بقى عمال يرغي في المسجد، لا لا، مش وقت رغي، ده استعداد للصلاة. هيئ القلب عشان يخشع. الربع ساعة اللي بين الأذانين دي يا إخوة اغتنموها، اغتنموها. لو جلست ربع ساعة تسبح الله هتتجاوز 1000 تسبيح ربع ساعة. لو قعدت تستغفر الله هتتجاوز ربع ساعة. بس ركز ركز، تحضر معنى الكلام. مش وقت ان انا انكش في ده وده ينكشني، الوقت بعدين بعدين. الان انا بستعد للمناجاة، اقعد اصلي على النبي ربع ساعة بس، اقعد صلي على النبي، رحمك الله، اقعد صلي على النبي ربع ساعة، اقعد ادعو ربع ساعة. ليك أخ ظروفه تعبانة، ادعي له بالفرج. ليك أخ بعد استقامة بدأ، ادعي له بالهداية. ليك ابن معوج شوية، ادعي له بالهداية إن ربنا يربيه لك. ليك زوجة تعباك شوية، يا رب اصلحها، مش يا رب خدها. اغتنم الوقت ده، اغتنم الوقت ده. لو فعلت هذا هل هتفوتك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ والله أبدا، ومش هيفوتك الصف الأول أبدا. كما قال غير سفيان: منذ 40 سنة ما رأيت ظهر مصل في الصلاة. 40 سنة في الصف الأول، فين؟ في الصف الأول أو إمام. فمعنى ما أشوف صار مصلي إيه، إما إمام إما في الصف الإيه؟ فالمندوبات حافظت لك على إيه؟ الفريضة. إنما بقى لو حضرتك بتقول بيأذنوا الساعة 6:30 ولا 7:15، بيقيموا الساعة 7، أنا قاعد في البيت براحتي بقى، الساعة 7:15 أذن المؤذن وانا معايا برنامج الاذان شغال، هقوم اتوضى بقى، لسه يقوم يتوضى، يدخل الخلاء، على ما يتوضى دي 5 دقايق، على ما يطلع بره يلبس ادي 5 دقايق، على ما يجي ينزل من البيت ادي 5 كمان، ممكن يقابله فلان في الطريق يسلم عليه كذا كذا، يجي يلاقي الشيخ سيد سلم، اصله كان بيصلي قصرا فسلم من الفرض، أصلي بقى جماعة ثانية. إيه اللي خلاك فوتت جماعة الإمام؟ التهاون في السنن، التهاون في المندوبات، ما جيتش بدري. يوم الجمعة الملائكة واقفين فين؟ على الطرقات، يكتبون أسماء من بكر للجمعة. السجلات. إذا صعد الخطيب من براه طووا السجلات ودخلوا لسماع الذكر. يبقى كل اللي جاي إيه؟ ما اتكتبش اسم. إيه والله العظيم؟ يعني كل جمعة بترفع السجلات فيها أسماء مين؟ كل من دخل المسجد قبل أن يصعد الخطيب من بره. مجرد كده ما الخطيب طلع كده قال السلام عليكم ستوب، كل الملائكة قفلوا ودخلوا يحضروا الجمعة خلاص. يبقى كل اللي جاي إيه؟ مش مكتوب اسمه، مش مكتوب عندنا. يا ربي سبحانك، كم جمعة فوتنا. والأخ يجي لك إيه بقى إن شاء الله في نص الخطبة، وعايز يخش الصف الأول ويتخطى الرقاب. يا ربي سبحانك، يا ربي سبحانك، ما هذا، ما هذا العبث، إيه اللي بيحصل ده؟ مشكلة صح؟ مشكلة، مشكلة كبيرة أوي، إحنا مش دريانين. وبعدين بنتساءل عن حال الأمة. يا أخي حال الأمة فيك أنت، استقامتك أنت، شوف حالك أنت، شوف حالك أنت عامل إيه مع الله، شوف حالك أنت في البيت مع الزوجة والأولاد، عمال يكفر حكام وولاد أمر وهو مش عارف يقود بيت من زوجة وعيلين. اسكت الله يهديك، اسكت، انشغل أنت ببيتك بزوجة أو عندك رعية الآن في البيت، اعدل فيه، اعدل أنت، أقم الإسلام في بيتك أنت. لو كل إنسان أقام الإسلام في بيته هيقوم على الأرض كلها، لأن المجتمع إيه؟ مجموعة أسر، مجموعة أسر لا بنات. لذلك قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مشكلتي إن أنا دايما أنظر للعيب على الآخرين وبغيب عن عيوب نفسي، أنا مش شايفها أو مش عاوز أشوف. من الآخر يعني زي ما قلت لك، منهج سقيم يتأخر على الحافلة بتاعة الشغل، مشي، يقول لك الحافلة مشيت وثبتني. يا راجل هي اللي ثبتك، هي اللي ثبتك برضه، عمال يجري ألحق القطر، دي متأخر، هو القطر سابني ومشي، هو برضه اللي سابك ومشي. لو ما سابكش هو ليه موعد، انت اللي اتاخرت عن الموعد، قول انا اللي اتاخرت، ما تقولش القطر ايه سابني. ماله القطر؟ القطر راجل مبرمج، ملوش علاقه بيك انت، عنده مواعيد بيمشي بيها، الساعه كذا في محطه كذا، بيقعد دقيقتين الساعه كذا بيتحرك خلاص. انت بقى اتاخرت يا عامر، ما تقولش بقى القطر فاتني، قول انا اللي ايه اتاخرت. فدي عندنا آفة، دايما أريد أن أحمل الأخطاء على غيري مش علي أنا. أنا ملاك، أنا ما بغلطش، خلاص علي ده، أنا ملك، أنا بغلط يا راجل، الناس كلها بتغلط إلا أنا، هي دي المصيبة، هي دي، كل الناس غلطة إلا أنا. يا رجل كان أحد السلف لم يعهد عليه قط أنه تكلم في أحد، فواحد بيسأله يعني قال أنا مشغول بعيب نفسي، فعيوبي ما تركت لي وقتا لأنظر لعيوب الآخرين. بيعالج النفس، بيشوف إيه الخلل اللي عندي أنا، أنا فين الخلل اللي فيه. إنما إحنا بنصبح الصبح عيني على عامر ومحمد الجزائري والكميشي وأبو كريم وفؤاد وعبد الهادي وأحمد وبرقع، عيني على الكل، عمال أفتش لهم محمد فرح عشان ما يزعلش. ما شفتش نفسي انا، شفتش حالي انا، مشغول بكل الناس، ده عمل وده سوى، هي دي الآفة، هي دي الآفة. أبدأ بنفسي. يبقى إذا نرجع للمسألة المهمة قوي دي، التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل. النبي فعل خلاص يا أخي، بس خلصت، النبي فعل. قال بعض العلماء من السلف إذا أردت أن تحك جلدك فالتمس أثرا. تيجي تهرش اسأل النبي كان بيهرش إزاي. يا الله، شوف حبهم للسنة، شوف الحب للسنة. يا إخوة، قل ذكرنا لربنا إلا من رحم ربي وعصر. ده أبسط الأمور البدهية، قضية الأذكار في حركاتك قل من يفعلها، قل من يفعلها. كثيرا ما نجلس على الموائد وقل أن تسمع من يذكر بالتسمية، وقل أن تسمع من يحمد. حتى أولادنا وش يسمعوا؟ طب في الأكل، هي جعان حط الأكل، دب يخبط. يا ولد أنت مسلم، قل بسم الله عشان الولد يتعلم منك. يقول لك ساعة البطون بتطوه العقول، ماشي خليها تطوه. داخل البيت خارج من البيت قل أن نسمع له ذكرا، قل أن نسمعه قل بسم الله السلام عليكم ورحمة الله. داخلين المسجد وخارجين من المسجد قل أن نسمع من يقول بسم الله، اللهم صل على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. خارج من المسجد قل أن نسمع افتح لي أبواب فضلك. داخل الخلاء قل من يقول أعوذ بك من الخبث والخبائث. أذكر مرة أحد يقول لي يا شيخنا أنا كاتب الدعاء ده كده بره الحمام، حمام ياه، بقى أنت محتاج أن تتذكر هدي نبيك وأنت داخل الخلاء. حتى الخلاء محتاج اللي يذكرك. للدرجة دي هانت علينا السنة؟ للدرجة دي بعدنا عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ محتاجين في أبسط الأمور نكتب ورق عشان يذكرني وداخل الخلاء أقول أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ أيوه، ما بقاش فاضي بقى، حتى في الحمام لازم واخد معاه الهاتف بتاعه وعمال يلعب وعمال يتفرج، فما عندوش وقت للأذكار، ما عنده وقت. الوضوء قل أن يتوضأ على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو يسأل، ما بعرفش بس اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كيف النبي كان يتوضأ؟ لازم أسأل، لازم أسأل. وأنا خارج من المسجد بخرج برجلي أنهي؟ أيوه الشمال، وأنا بدخل باليمين يبقى أخرج بإيش؟ بالشمال. طب أنا حطيت الحذاء قدام باب المسجد وهخرج بالشمال، ألبس الشمال؟ لا، ما تلبس الشمال الأول، تحط الشمال على الفردة الشمال واقف من فوقها وتلبس اليمين أولا وبعد كده تلبس الشمال، تكريم لليمين، سنة مهجورة وقل من يفعل. تجد الاخ اخ وخارج برجليه الاثنين، ازاي؟ ما تعرفش، ما تعرفش ازاي، ويلبس الشمال الاول واخ ده مش اخ ده فخ. يعني حتى السنن مش موجوده، مش موجوده عنده. مشكلة صح؟ صح، مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. يقول المصنف: فالتأسي إذن لا بد فيه من أمرين. عشان أتأسى بالنبي محتاج لكم أمر؟ قال: المتابعة في صورة العمل، أدي أول أمر، زي ما النبي فعل بفعل نفس الصورة. ثانيا المتابعة في القصد، يعني النية، ما هو ده بقى الإخلاص والمتابعة في القصد. أفعل هذا لأن النبي فعل، هو ده التكريم، إن أنا بتأسى بالنبي كما قال ابن القيم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم بلغوا عني ولو آية. قال رحمه الله: وفي هذه الجملة أربعة مفاهيم: تكليف، تشريف، تخفيف، تعريف. كم مفهوم دول؟ أربعة. تكليف في قوله بلغه، فالأمر يفيد الوجوب على قدر الاستطاعة، فأنت مكلف بالدعوة والبلاغ، هذا التكليف. قال عني، هذا التشريف، ده أنا هبلغ عن مين؟ عن سيدي، عن سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الشرف اللي انت فيه عندما تقول قال رسول الله، الله اكبر، هتبلغ عن النبي، ودي بتتطلب العلم بقى. لازم يا محمد لما تقول قال رسول الله يبقى فعلا النبي قال، محتاج لتعلم هل قال ولا ما قالش، قال ولا ما قالش، لازم اتعلم. ليه انتشر الكذبة على النبي؟ عشان ما فيش علم، قل العلم. على قال اسمه ابو بكر محمد بعمة الازهر يجيب لك اباطيل واكاذيب على سيدنا النبي، وبيعجب الناس قوي، لانه ايه؟ ما يطلبه المستمعون. الناس عايزه ايه؟ نألف لهم حديثين 10 ويكذب على النبي، يعني ما عندوش ورع ولا خشيه، فيجيب احاديث موضوعه او مكذوبه او باطله، وعلى النقيض ينكر الاحاديث في الصحاح. يا ابن الايه؟ مش كفايه بلوه؟ خليتهم بلوتين، فيقول لك ما فيش حديث في فضل بلاد الشام. يا راجل انت نايم ولا ايه حكايتك، ولا ايه، ولا انت موجه بالريموت ولا ايه حكايتك، مش عارفين. طب انت جاهل، قول ان انت جاهل ما تعرفش بس. لما النبي يقول كما جاء عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيره بسند صحيح، رأيت كأن عمود الدين خرج من تحت وسادتي فتبعته ببصري فإذا بضوء يتسع ويتوجه إلى بلاد الشام. ثم قال الإيمان في آخر الزمان في بلاد الشام، فإن الله تكفل لي بأهل الشام، أو كما قال النبي. وفي موضع آخر حديث صحيح، ستجندون أجنادا، جند الشام وجند اليمن وجند العراق. قال عبد الله بن حوان روي الحديث، فقلت يا رسول الله فبمن ألحق؟ قال إلحق بجند الشام، فإن أبيتم يعني إن عجزتم الوصول فالحقوا بيمنكم واصفوا من غدوركم فإن الله تعالى تكفل لي بأهل الشام. وفي الصحيح قال أيضا صلى الله عليه وسلم خير البلاد أو أحب خير بلاد الله الشام وأهلها خير عباد الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيجي أبو بكر يقول لك ما فيش حديث صحيح في بلاد الشام. طيب نشرب الشاي الأخضر، ما هو ده زمن الرويبضة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال ستكون سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. حتى في السماع ما فيش منهجية، الناس بتسمع لمن هب ودب، أي حد بيتكلم بيسمعوه. ليه؟ ما فيش علم، عشان نضبط المنهج ونضبط الأقوال، ودي المشكلة ودي الآفة. إذن لكي أحقق التأسي بالنبي عليه الصلاة والتسليم لابد لي من أمرين. الأول المتابعة في صورة العمل، النبي كيف كان بيصلي؟ هو اللي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، إذا لابد أن تكون صلاتك صلاة النبي، ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الباب الثاني المتابعة في القصد، نيتي أفعل هذا لأن الفاعل من؟ رسول الله، وأنا مأمور باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الآية. قال المصنف: فإذا طاف صلى الله عليه وسلم حول الكعبة واستلم الحجر وصلى خلف المقام، كان التأسي والاقتداء به أن يفعل هذا الفعل وأن يقصد به العباد. أروح أطوف حول الكعبة سبعا، بعد ما أخلص أصلي ركعتين خلف المقام كما فعل النبي، بعد ما أخلص أروح أشرب من زمزم، بعد ما أخلص هروح أسعى بين الصفا والمروة وأبدأ بما بدأ الله به. إن الصفا والمروة، بدأ بالصفا نبدأ بالصفا، أدي صورة العمل. طب القصد إيه بقى؟ عبادة، تأسي بالنبي، أنا مأمور باتباعه والأمر عبادة، يبقى أنا بتأسى بالنبي تعبدا عليه الصلاة والسلام. أما ما فعله عليه الصلاة وأزكى التسليم بحكم الاتفاق ولم يقصده، مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزل رحمك الله لا قصدا منه، صلوات ربي وتسليماته عليه لتخصيصه بالصلاة، يعني كان في سفر فنزل منزله عشان يستريح فيه فقال لي صلى ركعتين، صلى. ما تقولي بقى روح أصلي أنا في المكان ده، تروح لفين؟ ده أنا مكان مسافر يا ابني، لم يقصد هذا المكان بعينه تخصيصا للعباده. فهمت حاجه يا واد يا عامر؟ ده كان في سفر، زي ما انت تكون ماشي في طريق وانت متوضي اصلا، فالسياره مش عارف هتركن شويه تستريح، طب والله انا متوضي ما اصلي ركعتين، الله اكبر، عشان يشهد لي المكان ده ان انا جيت هنا مريت وصليت ايه؟ اه. هل بقى مطالب ان اروح اصلي في نفس المكان؟ لا. فده بقى ايه؟ لم يقصد النبي المكان ابدا، انما نزل حكمه في الطريق في سفر في كذا، هذا لا يتاسى فيه انك لازم تروح تصلي هنا. زي مثلا يوم الحج، النبي لماذا صعد فوق الجبل؟ مش عشان الجبل ابدا، عشان يشوفوه فيتبعوه، يشوفوا بيعمل النسك ازاي عشان صوته يوصل. يبقى مش المقصد الصوت دلوقتي في الحج بقى بيقاتلوا بعض على جبل الرحمة، يا جماعة بتعملوا ايه؟ النبي ما صعدش الجبل للجبل ده. فهمت حاجة يا ابني؟ ده كان لقصد معين، وهو ان صوته يوصل للناس وافعاله تصل للناس. هو انت بقى النبي طالع في الجبل، طالع تعلم الناس الحج، بيقاتلوا بعض عند جبل الرحمة وكأن عرفة ما فيش غير جبل الرحمة. سبحان الله يا أخي، أمر جلل. عشان كده قلت لكم من قبل لابد أن نحسن التعامل مع سنته عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلابد من معرفة السبب ومعرفة الصفة عشان نبقى أحقق التأسي. يعني سبب السنة دي إيه؟ وصفة السنة دي إيه؟ عشان اقدر اتاسى بيه تعبدا وهكذا. فهنا لما نزل منزلا ما قصد المنزل عشان نروح احنا نصلي فيه، لا لا لا، ده هو كان في سفر فنزل صلى ركعتين بس خلاص. فان تخصيص ذلك المكان بالصلاه لا يكون تاسيا به عليه الصلاه والسلام التسليم. يبقى اللي بيصعد فوق جبل الرحمه عشان النبي صعد جبل الرحمة يقول لك أتأسى، هو غير متأسي بالنبي. ليه؟ لأن النبي ما قصدش الجبل من أجل الجبل، لا 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 خالص، النبي كان بيعلم الناس. فهمت يا محمد؟ لأنه لم يقصد ذلك المكان بالعبادة. رضي الله عن عمر، شوف فقه عمر بقى. الشجرة التي بايع النبي وأصحابه تحتها، هل الشجرة كانت مقصودة؟ لا، ده هو قاعد يستظل فبيبيعهم. فعمر لاحظ أمرا غريبا، كل ما يمر الناس سفرا في هذا المكان يروح يقعدوا تحت الشجرة دي. النبي كان قاعد هنا، خلي بالك. فماذا يصنع عمر فاروق؟ أمر بقطع الشجرة من جذورها، قال خشية أن يمر الزمان فتعبد وتقدس من دون الله. النبي كان قاعد هنا سيدي، وما عادش من أجل الشجرة، لا 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 خالص، يعني جلسته مش تعبد هنا، ده احنا رايحين نعمل عمرة، منعونا، أرسلنا عثمان يتفاوض، حجزوا عثمان عندهم، وشائعة قالت إنه قتل، طب يا جماعة يلا نقتله، ادي البيعه، بيعه الرضوان. فتيجي انت بقى كل ما تعدي عند شجره الرضوان تعط لي، بس ما هو ده، من هنا يؤتى المرء. اشوف بقى المعتقد والمنهج. لا، عمر على عمر رضي الله عن عمر. هو لماذا الروافض يبغضون عمر؟ لان عمر هدم ملكهم رضي الله عن عمر، هدم ملك كسرى، فهم يبغضونه ويبغضون الصديق رضي الله عن أبي بكر. عمر كان قامعا للبدع. ياخذ النبي قال عن عمر: لك الله يا ابن الخطاب، ما سلك ابن الخطاب فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج. تخيل بقى الشيطان بيخاف من عمر، الله أكبر. إيه ده؟ قوة الإيمان يا إخوة، ما الشيطان يفر من قوة الإيمان لأنه خناس، مع ذكر الله بيكنس ويختفي. لك الله يا عمر، يا خالق هذا العمر، سبحانك سبحانك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا هو الأصل، فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل، ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة. يعني ايه جلسة الاستراحة بالكسر؟ يعني هيئة النبي بعد السجدتين في الأولى للقيام للثانية، كان يجلس جلسة خفيفة. فارق بين الجلسة بالكسر والجلسة بالفتح. الجلسة الآن يقول لك جلسة الشيخ، قاعد على كرسي جلد مثلا هربع ومربع، دي اسمها جلسة، قاعد مربع، قاعد مش عارف ايه، مدلدل رجليه، دي جلسه. انما دي اسمها جلسه علم بالفتحه، المجلس ده. ما تقولش بقى احنا قاعدين في جلسه علم، فين جلسه العلم دي؟ عيب عليك. جلسه علم ازاي اسمها جلسه علم؟ مش جلسه، الجلسه دي هيئتك انت قاعد ازاي؟ فهمت حاجه يا محمد؟ اللغه مهمه قوي يا محمد. ما تقوليش اقعد قائم، اقعد واقف. كيف اقعد واقف يعني؟ هتجمع لي النقيضين ليه؟ يا اما اقعد يا اما واقف. اقعد واقف. طبعا انا اخدها على الدرجه بتاعتهم، يعني خليك واقف ماشي. عشان الحاج بدر التونسي ما يزعلش. اقعد واقف ماشي. هقعد واقف. ازاي ما اعرفش بقى؟ مش مشكله. اعمل اسمع كلامه وخلاص. فالجلسة يعني الهيئة، هيئة جلوسك، متورك مفترش. طيب قال ابن الشيخ الإسلام: ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابا أو لحاجة عارضة؟ وده خلاف بين العلماء، هل النبي كان يفعل هذا من باب الاستحباب يعني سنة، ولا عشان كبر في السن وجسمه تقل فما كانش بيقدر يقوم مباشرة فكان يستريح شوية؟ ما دي حمالة. فاشتبه الأمر على العلماء. قال: تنازعوا فيها. ليه اختلفوا؟ لأن العلة في التأسي التعبد، فهل فعل هذا تعبدا فتبقى سنة تعبدية، ولا فعل هذا الكبر سن يبقى أنا كشاب ما أعملهاش؟ فهمت حاجة؟ ولو كان مثلا كبر سنه وثقل بدنه يبقى أنت مش مطالب تتأسى هنا. تتأسى ليه؟ مثلا واحد النبي يستند على عصا، أنا كمان أستند على عصا؟
زي بعض المنازل يحط لك العصايه على المنبر. طب حطت الخطيب عصايه ليه؟ ويعتقد انها سنه؟ لا. لماذا النبي استند؟ لضعفه او كبر سنه او ثقل جسمه. ما يبقاش في تأسي هنا. ده وضع يحط لك سيف كمان، سيف يا راجل عيب عليك. ما تشوهوش صورة الإسلام، هداكم الله. وهكذا، وقيس على ده كتير بقى. فلازم نعرف صورة العمل ومقصد العمل عشان نتأسى صح، عشان نتأسى صح. فقال تنازعوا فيها، وكذلك نزوله بالمحصب، بالمحصب عند الخروج من منى لما اشتبه. طبعا المحصب ده موقع مكان بمكة على طريق منى ويسمى البطحاء. هل النزول ده كان استحبابا؟ فلما نروح الحجة أو العمرة نمر ونعدي على المحصب تأسيا، ولا للطريق فقط؟ وهكذا. فعشان كده تجد في نزاع هنا، خلاف بين العلماء يعني. هل فعله لأنه أسمح لخروجه أو لكونه سنة؟ يعني النبي مر من الطريق ده عشان هو الأيسر، ولا لأنه سنة؟ فيبدأ هنا إيه النزاع. كثيرون قالوا فعله لأنه الأيسر، يبقى إذن ممكن يمشي من طريق تاني للحرم، إنه مش سنة. هو مشي من هنا عشان الطريق ده بالنسبة له كان في الفترة دي أيسر له. طب دلوقتي بقى في طرق أخرى أيسر، يمشي من طريق آخر ولا حرج. وهكذا فيأتي النزاع هنا نظرا للمقصد. هل فعل هذا تعبدا فيبقى دي عبادة نمر من هنا، ولا فعل هذا لأنه الأيسر أو الأصلح أو الأقرب أو إلى آخره. قال تنازعوا في ذلك. قال ومن هذا وضع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يده على مقعد النبي صلوات ربي وتسليمات عليه، يعني برضو من باب النزاع. هل وضع يده النبي فعل هذا يعني تعبدا ولا هكذا؟ طبعا ابن عمر يا إخوة اختص الأمر كده في باب التأسي، كان يتأسى بالنبي حتى في الجبليات في كل شيء رضي الله عنه وأرضاه. وذلك ورد أنه كان في سفر فجف مكان في الطريق، فرح نغز الدبة كده خلاها ضارب، عملت لفة كده في المكان ونزل عنها وقف ابتسم، وبعد كده ركب الدبة ومشي. كل ما يمر في المكان ده يعمل كده، فمن معه تعجب فسألوه. قال كنت في سفر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا المكان دارت دابة النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل عنها النبي، فوقف النبي وابتسم، ثم ركب النبي، فأنا أفعل كما فعل النبي. لدرجة كمان أنه رأى النبي يوما زر القميص مفتوحا من أعلى، فكان ابن عمر لا يلبس قميصا إلا ويفتحه من أعلى حتى في شدة البرد، يقول هكذا رأيت النبي. شوف هنا حتى في الجبليات كان يتأسف، وده فرط الحب بقى، وده أدب عالي أوي. طب إحنا عايزين بس نتكلم في التأسف في العبادات في المندوبات، مش هنقول بقى الجبليات، لأن كثير ترك السنن يا إخوة، نسأل الله السلام. إلا من رحم ربي وعصر، إلا من رحم ربي وعصر. أنا عايزك كده في يوم، يوم من أي يوم 24 ساعة عندك اليوم، حاول كده من أول ما تصحى الصبح لغاية بالليل طبق السنن في بيتك، استمر على كده وشوف، وشوف البيت هيحصل له إيه فيما بعد، شوف هيتغير إزاي. يعني إيه؟ أدخل البيت لقيت صورة متعلقة، ده النبي نهى عن تعليق الصور على الجدران دي، صوت الروح، شيل 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 شيل، انزع. الله، ده في صنم محطوط في البيت، الدبدوب الزبزوب. الله الله، ايه ده، وانا عايش ازاي في البيت ده؟ شيل شيل شيل، هات سله وحط فيه ايه الدبدوب والعروسه وبتاع، ده لعبه تبقى مهانه مش حاطه زينه. طيب ايه كمان؟ داخل البيت بسمي وسلم، هاكل بسم الله، وعلم الاولاد وربي الاولاد، ندخل الخلاء قولوا كذا، احنا خارجين هنقول كذا، هيلبسوا قول كذا، هيقلعوا قول كذا. طبق السنه خلال يوم وشوف حالك انت وحال اولادك فيما بعد. كانوا بيشغلوا ترابات تتيت ترابات تتات، اوه اكمن البيت كله مشاكل وانا مش دريان، كل شويه قرفت الشيخ سيد بالفتاوى لما جننته معايا، وانا اللي عامل كده في نفسي، اصلا انا حاسس ان في جن، في ما لازم يكون في جن، طب لازم يكون في جن، اي والله العظيم لازم يكون في جن وشياطين كمان، وانت مشغل لهم ترابات تتيت ترابات تتات، ده البيت كله ده لو كشف لك الحجاب ما استطعت ان تبقى لحظه في بيتك، اي والله العظيم لو رايت الشياطين كيف يتراقصون على انغام الموسيقى في بيتك والله ما جلست لحظه في بيتك، من قبحهم وفجورهم في بيتك، لكن انه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونه. لو رايت كم الشياطين المفسده على رؤوس الاصنام في بيتك والله ما دخلت بيتك يوما، اللي حاطط دبدوب مش عارف عنيش، واللي حاطه مش عارف ايه هنا، واللي حاطط حصان مش شياطين في البيت جالبه للفساد كله. وبعد كده يا شيخ والله انا ما بعرفش انام وبيجي لي كوابيس، ما لازمه هيجي لك ايه؟ انت هيجي لك ايه؟ يا شيخ انا كل ما انام بحلم بحريقه، لازم لازم تتحرق، طب انت عايش في نار اصلا، الجزاء من جنس العمل، بتقرا حالك في نومك ضاع من فوق الجبل لازم تقع وتكسر رقبتك كمان، وبقوم مخضوض، لازم تقوم مخضوض، مش لكن لو حالك منضبط كل حاجه هتنضبط، ان كل ما بتقرب من مصدر الضوء فانت في ضوء، لما تبعد انت في ظلمه، القران والسنه الضوء، كل ما تقرب انت منور، كل ما هتبعد لازم تضلم، لازم لازم. والله يا شيخنا انا كنت الاول ودلوقتي العمليه ما بقتش، مش عارف كان حالي كويس قبل كده، طب شوف الخلل اللي عندك، شوف ايه الخلل، شوف البيت، شوف الاولاد، شوف الزوجه، شوف حالك انت. ما هي الذنوب، قد يحرم المرء الرزق بالذنب، شو من المعاصي، شوف انت حالك ايه، كنت الاول بتغار على الغيره ده ماتت خلاص عادي عادي بقى، من انت في اوروبا ايه في المعصيه عادي، البنت راح المدرسه بنطلون الجنس المقطع عادي، سيبها دي طفله طفله، البنت عندها 10 سنين طفله ايه، وما لابسه البنطلون هيتفرتك على جسمها، دي بتمشي في الشارع كده وانت ابوها، وبيوصلها كمان للمدرسه وشعرها الاصفر ولبسه باضي وماشي فرحان، بنته قمر، اتفرجوا على بنتي يا اولاد ده انا عندي قمر، صح كده بيشكي، يشكي ايه؟ هتشكي ايه؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. دلوقتي بقى الموضه في بلاد المسلمين البنات والستات يركبوا سكوتر هيرحمهم المواصلات، موتوسيكل تلبس بنطلون الجنس ولابسه وشغاله دليفري ما شاء الله ايه ده في ايه يا جماعه؟ في ايه اللي حصل؟ نشرب الشاي الاخضر، نشرب الشاي الاخضر، مش عارفين بكره يركبوا ايه تاني، ربنا يسلم. طبعا تقليد اعمى للغرض، لازم البنت الان تركب موتوسيكل، الان بقت موضه مش سياره لا موتوسيكل، ولازم تحط الخوذه وشعرها طالع من الخوذه ولابسه محزق وملزق وجسمها كله باين وتجري في وسط الرجاله، صح 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 ولا غلط؟ انتوا متشددين ليه؟ انتوا جماعه وحشين، وحشين قوي، يا ربي سبحانك، نسأل الله السلامة. الإسلام يريد لها العفة والصيانة والكفاية والحماية، وهي تأخذ من قاذورات الغرب. سيب منهج خير الخلق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فالأمور هذه أمور اجتهد فيها العلماء وتنازعوا فيها بسبب هل فعل هذا النبي عبادة أم فعل هذا دون قصد أو لمروره أو لكذا أو لكبر سنه أو إلى آخره. فمن فعله أحيانا لا بأس حتى في الجبلات، بس لا يخبر أنها سنة متبعة، هنا الخلل بقى. لا، هذه جبلة، هذا طبع تأسيت به أحيانا لا بأس، تؤجر إن شاء الله على حبك وأدبك، لكن بشرط ألا تجعلها إيه؟ راتبة أو سنة أو مستحبة أو مندوب. قال: وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله، طرة يكرهونه، وطرة يسوغون فيه الاجتهاد، وطرة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة، إذا لم يتخذ سنة. ولا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين، قد يطبق على حاله هو في باب الجبليات مثلا، لكن ما يقولش إن هذه سنة، لأن السنة يعني حكم، ودي مش حكم، دي مش حكم. فإن ذلك إنما يقال فيه فيما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع، كما أشرت لكم من قبل أن قضية السن تنقسم قسمين، سن تشريع وسن تنفيذ وتطبيق. واجبنا سن التنفيذ والتطبيق لا التشريع، لأن التشريع لا يكون إلا لله ولرسوله، خلصت. يبقى اللي يشرع مين؟ الله. اللي يشرع مين؟ النبي. دي سنة التشريع لله ولرسوله. سنة التنفيذ لي أنا وليك، كنت لازم ننفذ ونطبق ونتبع. وده مفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة يرحمك الله كان له أجرها وأجر من عمل بها قيام الساعة. سن يعني إيه؟ يعني سمع النبي بيشرع فبدأ ينفذ اللي قاله النبي، فالناس تبعوه فيأخذ أجور من تبعه، لأن أصل الحديث كما ذكرت جماعة من فقراء المسلمين دخلوا على النبي ملابسهم بالية، النبي غضب، دعا الصحابة للصدقات، قام أحد الصحابة جاب أموالا كثيرة وضعها، فلما فعل كل الصحابة قاموا يجيبوا اللي عندهم، فالنبي فرح وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة. فالنبي سن التشريع بدعوتهم للصدقة والإنفاق. الصحابة ده عمل إيه؟ أول من نفذ اللي قاله النبي وجاب المال، فلما كان هو الأول تبعه الناس فأخذ أجورهم، لأنه كان سبب تشجيع الغير على التنفيذ. فده اللي سن في الإسلام سنة إيه؟ حسنة. سن تشريع ولا تنفيذ؟ تنفيذ. إنما التشريع لمين؟ للنبي. النبي هو اللي شرع، أمر بالصدقة هنا، وده أول من نفذ فأجر على كل من تبعه. يبقى لابد أن نفهم هذه الأقضية الإيمانية المهمة، ده علم منهج. قال: فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله عليه الصلاة والتسليم، إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع، وما سنه خلفاء الراشدون فإنما سنوه بأمره. ما تصلوا عليه، فلما يقول لك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين يعني إيه؟ لأن هؤلاء الذين يأتون من بعدي في الخلافة لا يقولون ولا يفعلون إلا بقول النبي وبفعل النبي. يبقى اللي هم هيسموه سن جابوه منين؟ من عند النبي. عشان كده قالها الصديق في اول خطبه له في خلافاته: انما انا متبع ولست مبتدعا، اطيعوني ما اطعت الله ورسوله. هي دي القضيه. يبقى سنه الخلفاء من اين اتوا بها؟ من عند سنه خاتم الانبياء، جابوا من عند النبي رضي الله عنهم أجمعين. فهو من سننه عليه الصلاة والسلام، ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حراما إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباحا إلا ما أباحه. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوي بالكسر أو الفتاوى بالفتح، والقراءتان صحيحتان زي صحارى وصحاري. فهمت حاجة؟ هو جمع صحراء إيه؟ صحارى بالفتح، أو صحاري زي جمع فتوى، فتاوى بالفتح أو فتاوي بالكسر، والقراءتان صحيحتان. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، إن قدر بقاء وكان لقاء. هنتكلم بقى عن أقسام أفعال النبي، إن في الأفعال نفسها أقسام، هي ثلاثة أقسام، نريد أن نقف أمام أفعاله وأقسام تلك الأفعال حتى نكون على بينة من أمرنا. هذا إن قدر بقاء وكان لنا لقاء إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب، ثم نرجع للحضور إن شاء الله. إيميل بعنوان RX مش عارف إيه موكسا 71، لا أدري إذا كان أخ أو أخت. المهم يقول أو تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، إذا الواحد طلع من البيت على الشغل قبل أذان الفجر ومش مسموح استراحة للصلاة في مكان الشغل، هل إذا كل يوم تمت الصلوات قضاء مقبولة؟ أنت معك إدراك الصبح حتى شروق الشمس، فلو خرجت من بيتك على وقت الأذان قدامك ساعتين تقريبا، هل بتفضل في السيارة بتاعت الشغل ساعتين؟ ده سؤال أنت اللي تجاوب عليه أيها السائل. لا، بوصل قبل الشروق. طيب، في جميع الأعمال بياخدوا دقيقتين عشان يدخن الحرام، صح؟ بيزلوا بدقيقتين كده يروح يدخن. طيب وانت ما عندكش دقيقتين تصلي الركعتين؟ ده انت لو تلكعت كده وانت داخل الشركه ولا المصنع كده على جنب كده والله اكبر هتصلي الركعتين من غير ما حد يشوفك. ايه والله العظيم، لو جه جنب عمود كده وهو داخل الشركه ليها باب، صح، وداخل وطالع هيطلع الدور الثاني مثلا، في سلم في على جنب كده حته، وده الصبح مفيش حد اللي داخل غير العمال اللي معاك. الله اكبر، هخلص الركعتين الفرد بس واطلع شغلك. او لما تطلع العمل على جنب كده في غرفه او كذا، الله اكبر. او استلمت الشغل ده، مش محمد ده هيروح يدق ويكسر وانت بتكسر، قبل ما تكسر ادي الركعتين وامسك وكسر بعد كده براحتك. فلا بد يا اخوه، لو اتقنت عملك وكنت مرموق في العمل ومحبوب، والله الشف بنفسه اللي هيخليك تصلي، لانه محتاج لك وانت راجل خلوق ومتقن للعمل مش مقصر. فلو قلت له بس بعد اذنك هصلي بس ركعتين الصبح دقيقه، والله يسمح لك. كان معانا اخ هنا في فرنسا الله يبارك له، بيقول لي: يا شيخ انا كنت متعود انزل في كيلر كده في الشغل كله زبل وكذا، اصلي بسرعه واجري واطلع في وقت الصلاة. فتقريبا الشيف المراقب عليه لاحظ ده، فبيقولوا: أنا بصلي في يوم سمعت إيه صوت أقدام ورايا، خلصت لقيت الشيف واقف لي، قال لي: أنت بتعمل إيه؟ قلت له: أنا بصلي. قال له: في الزبل ده؟ قال له: عشان بيقولوا ممنوع. قال له: مين قال لك إنه ممنوع؟ ده مفتاح مكتبي، والله هكذا نص، ده مفتاح المكتب، وقت الصلاة من غير استئذان ادخل على المكتب اقفل على نفسك صلي وارجع، ما تصليش في الزبل ده. واداله مفتاح مكتبه. مشكلتنا اخو بعض الاخوه للاسف جايب اوهام هيمنعوني. طب انت سالت، طلبت، فعلت، حاولت؟ لا، انا خدت على السماء. يا ابني ليه بس كده؟ ادخل عند الشيخ قل له بعد اذنك انا مسلم وبيكون عندي صلاه في وقت كذا، ممكن اصلي في وقت كذا او الوقت كذا، فخلي البوده بتاعتي اما في كذا او كذا عشان اجمع حتى الصلاتين، ليك رخصه في الجمع. انما انك تضيع الفرض ما فيش رخصه، ما في رخصه، ما في رخصه لضياع الوقت. انما في جمع، والفجر ما فيش في جمع، ما ينفعش تجمعه مع الظهر، انما الجمع بين الظهر والعصر او المغرب والعشاء، فده عندك ساعه في الرخصه. انما الفجر لا، ده هم دقيقتين. فالله يكرمك، قول امين، ما تقفلش الباب، عشان انا بزعل قوي من يجي عند العباده ويقفل لك كل السبل يلخبطها. مش عايز يصلي من الاخر، مش هعرف اصلي. ليه ما تعرفش تصلي؟ ليه ما تعرفش تصلي؟ تعرف تصلي، صلي. هيمشوك امشي، هيدوك 65% من الراتب، صح؟ ما دام هتضيع دينك عشان الدنيا، ما ينفعش تضيع الدين عشان الدنيا يا اخو. الله يبارك لك، ابحث عن عمل اخر. انا بقى بغضب في ده بصراحه، لان حتى اصل ما عندناش غير الصلاه دلوقتي، احنا بنعمل ايه؟ قول لي انت بتعمل ايه غير الصلاه؟ قول للملتزم ايه اللي بتقدمه للدين؟ ما بقى كتير حتى الصلاه. سامحوني، هذا الامر يؤرقني في الغرب. كيف المسلم يا اخويا تنفع صلاته بهذه الكيفيه؟ وعايز المخارج عشان ما يصليش او يترك الصلاه او يخليها قضاء. ليه؟ قلنا الاسلام جعل لك روحة الدم، انما انك تطيرها ينفع يا وادي عبد الله؟ ما ينفعش يا وادي عبد الله، والله ما ينفع، والله ما يصير. فنقول لك عظم ربك واعلم ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. قم كده صلي قيام الليل وقول يا رب ألف قلب الشيف على ان اصلي الفجر، والله العظيم هتروح هتصلي الفجر بصدقك ويقينك مع ربك. هيقول لك روح صدق، ده هم ركعتين يا ولد، الله اكبر، خلصت في دقيقتين. ما فيش دقيقتين قبل الشروق؟ ايه فين؟ شغالين فين؟ في حرب؟ شايل ابو شيء ولا ايه؟ ولا لك الطيارة نفاس في الاخر الايه؟ شغال غفير يا راجل، او في مطعم بيغسل صحون يا راجل. طبعا ما بغسلش الاخر، انا بتكلم عامة، ها؟ بتكلم على المسلمين عامة، ده سؤال متكرر بنسأله كل شوية، كل شوية السؤال ده. وأنا لا أجيز هذا على فكرة، لا أجيز إن الصلاة تضيع بسبب عمل الدنيا، لا أجيز هذا مطلقا أبدا. إنما في رخص في الجامعة، اجمع بين الصلاتين، لأن ربنا ادانا الرخصة دي. إنما إن أنا أضيع الصلاة ناين ثم ناين ثم ناين 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 للصبح بقى، لا لا لا، ما ينفعش. عظموا دينكم تعظموا في الأرض، وهكذا. فأتقن عملك وروح كلم الشيخ قول له أنا كده بيضيع عليا صلاة الصبح، لازم أصلي ركعتين، عايز دقيقتين مكان الجماعة اللي بيدخنوا دول، ما هو واقفين ماسك السيجارة بتاعته وكل شوية أثناء العمل يستأذن ويقف مكان بره يمسك إيه؟ صح؟ يمسك السيجارة. طب وأنت يا حلو ما تاخد زي بس للصلاة مش للسيجارة، روح قول له كده زي ما هو بياخد من السيجارة، أنا عندي صلاة مش سيجارة بقى، أنا عندي عبادة لازم أصلي. ربنا يعلمنا ويفهمني، خلينا نعظم ديننا. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول مولانا الشيخ أثابكم الله أمين، نصحة أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمرون من مكان الشجرة المقطوعة السابقة الذكر وينحنون تأسيا بالنبي، هذا لم يثبت أبدا. الذي جعل عمر يقطعها، هل يؤذن لأحد أن يقدس بعد قطعها؟ أبدا، هذا لم يحدث. يكون رضا. يقول السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. بارك الله فيك. آمين وجزاك آمين يا رب. أصلي مرات صلاة الجمعة مع جماعة في مقر جمعية فيه إمام وعدد المصلين من 4 إلى 6 أشخاص، هل يجوز؟ نعم يجوز، فتقام الجمعة كما قال العلماء أقل عدد 3 أي 2 مع الإمام، فإن توفر هذا وكان مكان العمل لا يؤذن لك بالخروج للمسجد فجمعوا في مكان العمل بشرط أن يكون الخطيب معكم يعني على علم أو فهم يضبط الآية والنص. أخونا أبو علاء الدين مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شيخنا ممكن تشرح لنا معنى تقليد أعمى؟ فالغالب لا يعرف ما معنى التقليد الأعمى، جزاكم الله خير. التقليد الأعمى هو التقليد على غير دليل، والتقليد حتى في الخطأ والخلل معناه أنه أعمى البصر والبصير، فده بيسميه العصبية. يعني العصبية كل ما يفعله شيخه حتى وإن كان باطلا وفق الفطرة والعقل يفعله، زي غلاة التصوف يقول لك المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، ويقول لك كده إذا رأيت شيخك يزني فكل ما زنى شيخي بل كذبت حين. شو بيعلمهم إيه؟ وشيخه يقول لك حدثني قلبي عن ربي، ما عندوش نبي، ما عندوش تأسي، هو خلاص ماشي بالمكاشفات وبالرؤى والأحلام، قطيع ماشي ورا منه، هو ده التقليد الأعمى. فالتقليد الأعمى أن ألا تفكر بل تفعل كل ما يفعله من يقودك حتى وإن كان الخطأ فيه ظاهر وتراه بعينك، تقول لك لا لا ده الشيخ. يعني إيه الشيخ؟ نبي؟ ملك؟ ولا بشر؟ بشر يصيب ويخطئ، فلا يتبع الخطأ بل ينصح في الخطأ ويذكر في الخطأ ويحذر من خطأه مع معرفة قدره ما دام من أهل الحق. ففارق بين التوقير وبين التقديس، نحن نوقر أهل العلم ولا نقدسهم، ففارق كبير بين التقديس وبين التوقير. فأهل السنة يقولون والطالب بين يدي الشيخ كالمريض بين يدي الطبيب. المريض لو علم أن الطبيب سيضره يسمع كلامه؟ لا يا دكتور، معلش الدكتور بيقول لك عشان تخف لازم تنط من الدور الخامس. يا راجل انط انت مجنون، نط انت، انا ما نطش انا. فهذا مفهوم التقليد الاعمى، تقليد تغيب فيه العقول والبصائر، فنتبع حتى على الخلل وعلى الخطا وعلى الباطل، حتى وان ذكرنا مذكر من اهل العلم لا نسمع، خلاص الشيخ عامل خلاص، حتى ما بنديش فرصة للنفس إنها تسمع من ينطح. يروحوا يطوفوا حوالين الأضريح، يا جماعة الطواف حوالين الكعبة مش هنا. أنت متشدد، أنت مش فاهم، أنت وهابي. وهابي، أشرب الشاي الأبيض. والله أصل الكوباية كبيرة. إذن هذا مفهوم التقليد الأعمى. ونقول دائما حتى كثير من العلماء يقولون حتى العامي لابد أن نعلمه، ما تقولوش قلب، نعلمه ونصبر عليه، فإن ضيق عليه العلم نقول له اتبع شيخك من أهل العلم والتقوى والورع، فأصبحت مقلد، ما فيش مجال أنك تسمع غيره في بيئة خلاص أغلقت السبل، خلاص إلزم أهل الورع وقلدهم ما دام ما عندكش القدره على الترجيح والفهم، لان الجهل برضو انواع، ما العامي ده انواع، في واحد ممكن يتعلم يفهم صح، في واحد مهما اتعلمه شايف قدراته كده، فنقول له انت قلد الشيخ وخلاص، الزم امام مسجدك مثلا من اهل السنه وهكذا. في اسئله ثانيه؟ اقول انتهت الاسئله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.